الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما قلنا من قبل إن الذي يقع في براثن الإدمان غالبا ما يتخرج من أسرة مضطربة، فإذا كانت الأسرة أحد العوام التي تسببت في الإدمان فإن الأسرة لابد أن يكون لها دور أساسي جدا في عملية العلاج. فالوقاية هي مسؤولية الأسرة، والاكتشاف المبكر هو أيضا مسؤولية الأسرة، والعلاج هو مسؤولية الأسرة. الجهد الذي يبذل في الوقاية هو عشر الجهد الذي يبذل في العلاج، والاكتشاف المبكر أفضل من الاكتشاف المتأخر، وعلاج الحالة في بدايتها يستلزم عشر الجهد الذي يبذل في علاج حالة متأخرة. لكن كما ذكرنا الوقاية دائما خير من العلاج، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأبنائنا وبناتنا الذين هم في الذات أكبادنا الذين يتهددهم هذا الخطر. فالوقاية هي دور الأسرة وهي خط الدفاع الأول، ونحن إذا عايشنا الواقع واقتربنا من واقع المدمنين فإننا ندرك كيف كان يمكن للأسرة أن تمنع وقوع الكارثة لو أنها مارست دورها في الوقاية وأيضا في الاكتشاف المبكر وفي التدخل المبكر. شيء واحد تسمعه من كل المدمنين الشباب: نريد أحدا يسمعنا، يفتخرون إلى الحوار أو التقدير أو التواصل والتفاعل معهم. أحيانا يكون الأسرة عبارة عن جزر معزولة، كل إنسان يعيش فيه جزيرة خاصة في الأسرة ذوات المسكن الواسع. وأذكر مرة قرأت إحدى السياسيات تتكلم عن رئيس جمهورية، لما بقى رئيس جمهورية وانتقل من الشقة المتوسطة إلى قصور فخمة واسعة، فكانت تتحدث عن سلبية هذا الأمر. الناس كلها تتمنى تقول ده يعني عايشون في قصور وكذا وكذا، بالعكس قالت إن هذا سبب نوع من الانعزالية لكل فرد من أفراد الأسرة، أصبح له المكان الخاص به مما يضعف الروابط الأسرية. فنفس الشيء الانعزالية التي تحصل في بعض الأسر، جزر كل واحد عايش في جزيرة وبينها ماء وبينها عوازل وبينها حواجز. فعمت المدمنين بالذات الشباب دائما ما يصرخون: نريد أحدا يسمعنا، نريد من يحس بنا أو من يهتم بنا. إنهم يريدون الاهتمام، يريدون الاحترام، يريدون الوقت، يريدون العناية. إذا لم يجدوا من يسمعهم في البيت فإنهم سوف يبحثون عمن يسمعهم خارج البيت. شيء أساسي وجدته في كل حالات الإدمان بين الشباب كما يقول الأستاذ الدكتور عادل صادق رحمه الله، يقول إنه لا علاقة بينهم وبين أبائهم، لا تفاهم، لا اشتراك ولا تفاعل في أي شيء. مطلوب من الآباء أن يعيشوا حياة أبنائهم وأن يشاركوهم. من خلال معايشة المدمنين الصغار فإن هناك ثلاث قواعد أساسية للوقاية: أولا الرقابة المحكمة من الآباء، تصنع مراهقا يستطيع أن يتحكم في نفسه وأن يسيطر إلى حد كبير على نزواته. فالرقابة المحكمة تعين هذا المراهق على أن يتحكم في نفسه وأن يسيطر على أهوائه ورغباته، وهذا الرقابة تضبطه بحيث إنه يصبح أقل اندفاعا وأكثر انضباطا. أما التساهل والحرية المطلقة التي تعطى لبعض الشباب أو المراهقين فهي شيء ضار تماما. كذلك أيضا إعطاء النقود بلا حساب أحد عوامل تضييع هؤلاء الشباب. البذخ في إعطائهم النقود بلا ضوابط بحجة أنه يكرم أولاده ويحسن إليهم وفي الحقيقة يساعدهم على أن يدمروا أنفسهم. هذا هو المبدأ أو القاعدة الأولى، الرقابة المحكمة من الآباء تعين المراهق على أن يتحكم في نفسه وأن يضبط رغباته. القاعدة الثانية، يجب على الأسرة أن تعمل كفريق، كل فرد داخل الأسرة لابد أن يكون له دوره. هذه الأدوار تلتقي لتحقيق الأهداف العامة للأسرة، وهذا هم للتفاعل وحل المشاكل والصراعات. حتى الطفل يجب أن يشعر أنه هام وأنه نافع وأنه محبوب وأن هناك حاجة إليه. مطلوب من جميع أفراد الأسرة أن يكونوا متضامنين متحدين، وبذلك تصبح المشكلة الشخصية مشكلة عامة تهم الجميع. القاعدة الثالثة، يجب أن يكون هناك حوار دائم بين أفراد الأسرة، وهذا يحقق الاتصال والتواصل بينهم، وهذا الحوار يجب أن يكون في كل الأحوال إيجابيا وبناء، وأن يعبر عن مدى اهتمام كل فرد من الأسرة لسماع الآخرين والاستجابة لما يقولون. والحوار يوجد اهتمامات مشتركة، ويوجد أيضا الاحترام بين الجميع. تلك هي العلاقة الإيجابية البناءة، وتلك هي الوسيلة للمحافظة على الروح المعنوية للأسرة ككل والروح المعنوية لكل فرد فيها. والبداية تأتي من الأب والأم وهما الزوج والزوجة. العلاقة بينهما لابد أن تكون علاقة مشبعة، وبذلك يعطيان مثلا للسعادة والبهجة. بعض اكتئاب الحياة يأتي من الأب غير السعيد، وقد يأتي من الأم غير السعيدة أو المكتئبة، وهذا يبعث جو الكآبة في البيت. يسعد الآباء حين يرون الأب والأم نموذجين للسعادة ونموذجين للتراحم، والأب والأم كذلك يكونان نموذجين للحياة المستقيمة، العمل الشريف، كسب المال والإنفاق على الأسرة، العلاقة الطيبة مع الجيران والأصدقاء ونحو ذلك، الاعتزاز بقيم الإسلام والأمانة في العمل وفي العلاقات. هذا الأنموذج أمام الابن يجعله يحترم نفسه ويشعر بذاته كقيمة وإنسان، وهذا يجعله أقدر على مواجهة المشكلات وعلى التحكم الذاتي وعلى التنظيم الذاتي وعلى أن يتطلع إلى المستقبل محددا أهدافه. لكن يجب أن نسمح للمراهق بأن يعترض. هو المراهق ينضبط بنظام مثل أي مؤسسة، يعني بعض الشباب يضجر جدا إذا سئل أنت كنت فين أو جاي منين أو رجع الساعة واحدة بالليل إزاي أو 12، فهو مش عايز حد يسأله، عامة المراهقين. لكن في الحقيقة هذا أيضا يجب أن يواجه بالضبط الانضباط، لأنه يعني أن تقول له نحن هنا في البيت مثل أي مؤسسة أو إدارة لها رئيس أو مدير ولها نظم الجميع يحترمونها. فما دمت أنا أي الأب مدير هذا البيت وصاحب هذه المؤسسة فلابد أن تحترم نظامي. أنا نظامي مثلا بعد الساعة 10 بالليل ما فيش حد يتأخر، أو الساعة 11 وهكذا. فكل بيت له نظام، فبيبقى بهذه الصورة مش بتوجهه أنك بتقهره أو هو بالذات أنت بتتقصده، ده نظام بيشمل الجميع وهو لابد أن يحترم هذا النظام. فإذا ما استقل بحياته هو حيكون ساعتها برضو مدير المؤسسة ويكون له أيضا نظامه. لكن مع ذلك يجب أن نسمح له بأن يعترض أو يبدي رأيه وأن ننصت إليه ونناقشه ونقبل إذا كان كلامه يعني. فعملية الحوار البناء والإنصات، لأن مجرد الإنصات والمشاركة يشعره بأهميته ويشعره بأنك تحترمه وتقدره، فتستمع إليه بصبر، ولا بد أنك تتوقع منه الخروج بأشياء عجيبة وأراء غريبة، هذا وارد، ولكن يجب ألا نرهقه وألا نقهره، ويجب أن نتوقع أن تحدث صراعات بين الأب والأم. في مثل أعتقد بيقول إن ابنك يعني إذا ابنك كبر اتخذه أخا. أن أعجب إن بعض الناس بيجي لشاب مثلا 18 20 سنة يضرب ابنه، أعجبه جدا من هذا. والأسوأ كمان لو الأم كمان لو أنها هي التي تضرب، فطبعا كيف تضربه؟ كيف تضربه هو مكلف، الضرب ده في مرحلة معينة وبشروط وله ضوابط كثيرة جدا. لكن إن واحد أصبح يعني أطول منك وتضربه خاصة أمام زملائه وتهينه، بالعكس أنت بتنمي فيه شعور بالمسؤولية وتقول أنت الآن لم تعد طفلا، لو كنت صغيرا في العشرة مثلا كنت ضربتك، لكنك الآن مسؤول عن نفسك وقلم التكليف يجري عليك لأنه صار مكلفا، فهو يحاسب من الله سبحانه وتعالى. فأنت دائما تبين له أن الرجولة التي يبحث عنها ويقاتل من أجل أن يعترف الجميع من حوله بها هي عملة لها وجهان، وجه الامتيازات، امتيازات الرجولة، الحرية وكذا وكذا واحترام إرادته إلى آخره، وجه آخر المسؤولية زي العملة لها وشين، مش العملة لها وجه فرعوني وجه إسلامي، فهي عملة واحدة لكن لها وجهان، فوجه المسؤولية ووجه تاني الامتيازات. لكن انت عايز كل حاجة امتيازات بس، يعني تأخذ فقط ولا تعطي، فأثبت لي أنك تستطيع تحمل المسؤولية، أنك لا تهمل في دراستك أو في عملك أو كذا، وفي هذه الحالة سوف تنال الثقة وتأخذ هذه الامتيازات. لكن كل أخ لابد أن يقابله عطاء وبذل وانضباط. ففي هذه الحالة فأنت بتنمي فيه شعور المسؤولية، وإحنا مش بنخدع لأنه هو أصبح رجل بالحقيقة، أنه أصبح رجلا، وبالتالي بتذكي فيه روح المسؤولية، وأنك الآن لم تعد الطفل. لو كنت طفلا كنت ضربته، لكن كيف أضربك وأنت إنسان مكلف، وسوف يحاسبك الله والملائكة تكتب عليك كل تصرفاتك. فمش الضرب، كيف واحد مكلف يتضرب يعني. ولكن يعجبني الأخ الشاب لأبوه إذا ضربه يذل لأبيه، رغم أننا ندين الأب اللي يعمل كده، لكن من البر أيضا أن يصبر الإنسان على جفوة أبيه، خاصة إذا كبر سنه قد تطرأ عليه بعض الأحوال تحتاج نوع من الصبر على سلوك أبيه. حكيت لكم من قبل قصة والد أحد الإخوة الأفاضل، رجع مرة متأخر وأبوه كان غضبان جدا، يعني إزاي يتأخر أول مرة يتأخر هذا التأخر يعني. فأول ما دخل فقال له كنت فين، وصفعه على وجهه بيده اليمنى، يبقى هتيجي على خده الإيه أيسر، فأدر الله الأيمن ده. فلما صفع ابنه لأول مرة يصفع هذه الصفعة الشديدة، فصفعه كيف يتأخر إلى هذه الساعة، فماذا فعل الأخ؟ أدار له الوجه إلى الجهة الأخرى لكي يصفعه. في هذه اللحظة انهار الأب بالبكاء لما ابنه إيه ذل له هذا الذل. وكان الأب يحكي لي هذا الموقف رحمه الله، فبيقول لي أنا تذكرت في هذه اللحظة ورجعت لأيام شبابي، وكان رجلا كبيرا في السن جدا، استرجعت أيام شبابي وتذكرت أنني أول مرة أتأخر عن البيت أبي لما عدت إلى البيت صفعني هذه الصفعة، فأدرت وجهي إلى الجهة المقابلة كي يصفعني على الخد الآخر. فتذكر كيف أنه لما كان يرفق بأبيه ويحلم عليه، انظر كيف الجزاء من جنس العمل، تكرر نفس الموقف مع ابنه، فهذا الذي جعله ينهار ويبكي. فموضوع الرجل مكلف ويضرب ده شيء طبعا، لكن مع ذلك الأب ما ينفعش تاخد حقك من أبيك. نسمع ساعات بعض الشباب بيتكلموا بطريقة عجيبة جدا عن أبائهم وكأنه من الدان، أو يمكن حتى لو واحد صاحبه هو بيعامله أحسن من كده. فلابد أن نعرف أن الآباء دول لهم حماية إلهية، انزلت الآيات في القرآن الكريم تعرفون يعني قدر بر الولدين وخطر العقوق سواء في القرآن أو في السنة الشريفة. فما ينفعش يعني تاخد حقك من أبيك، لو أبوك صفعك تقول له طب أنا كمان أصفعه، قصاص بالعدل. ما يصحش إنسان يستوفي حقه من أبيه. هل يوجد أمر بالذل في القرآن غير الذل للوالدين؟ طبعا بعد الذل لله سبحانه وتعالى الذي هو معنى العبودية، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، يعني هذا الذل سببه الرحمة والشفقة على الوالدين. على الأحوال نعود لموضوعنا، يجب أن نتوقع أن هناك بتحصل في مرحلة المراهقة بذات صراعات بين الأب والأم وبين الأب والأم كوالدين ومع ابنهما، ولكن لابد أن يكون هناك استعداد دائم لحل الصراعات مهما كانت، ولا حل أفضل من الحديث والتواصل والتفاهم والحوار. إذن ينصح الأباء في هذه المرحلة بأن يستمعوا إلى أبنائهم، وبأن يتذكروا أيضا هم فترة مراهقتهم كيف كانوا محتارين وكيف كانوا ضعفاء، وكيف كانت معاناة الأب في نفس هذا السن، وكيف كانت حرصه على الاستقلالية والاعتداد بالرأي ونحو ذلك. فهذا مما يعينه على أن يترفق بأبنائه ويتفهم وضعهم. أيضا يجب أن يعطي كل الاهتمام لتنشئة الأولاد تنشئة إسلامية صحيحة، وأن يساعد ابنه كي يكون سعيدا، يعني هو الأب الرحيم هو الذي يريد مصلحة ابنه ويضحي من أجل سعادته. فمن ذلك ينبغي أن يعينه على أن يبره، الأب ينبغي أن يساعد الابن على أن يبره، لأنه إذا حصل عقوق هذا بيؤثر في نفسية الابن من ناحية إيه؟ الشعور بالذنب، ثم شؤم العقوق أيضا يلاحقه طوال حياته. أيضا الأب يطالب بأن يمرح وأن يلعب مع أبنائه ويتقرب إليهم ويشاركهم اللهو البريء. أيضا ينتقد ابنه وأخطاءه، ولكن يمزج ذلك أيضا بنوع من المديح والثناء عليه بما هو موجود فيه بالفعل. ينبغي على الأب أن يتنبه لأعراض التعاطي التي قد تظهر عليه، وهو ما نسميه الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان. يجب أن ينتبه لأعراض التعاطي، يكون عنده وعي إيه هي البدايات التي تنذر بوقوع الابن في بدايات مشكلة الإدمان. أيضا الأب محتاج، أو الأبوين بالذات في هذا العصر يحتاجان إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن إدمان المواد المختلفة وطرق الوقاية منها وأعراضها وعلاجها. لابد من وجود ثقافة إدمانية، ثقافة معرفة بهذا الخطر الأخطبوطي الذي قد يدمر الأسرة كلها. فإذا كان صحيحا أن أعراض الإدمان لا يمكن اكتشافها بسهولة كما يكتشف الزكام أو التهاب الحنجرة أو أي حاجة عضوية، إلا أن هناك خصائص وانحرافات مشتركة بين جميع المتعاطين، والاكتشاف يعتبر مرحلة أساسية للبدء في التحرك الفوري لعملية الإنقاذ والتدخل السريع. من أهم هذه الأشياء كما ذكرناها من قبل تغيير في السلوك وفي التصرفات وفي الطباع. حالة الإثارة غير العادية يعقوبها خمول ذهني تام، بعد ما يكون يثور ثورة شديدة على كده بإيه؟ يخمل ذهنيا خمولا تاما. كما أنه من الشائع رؤية المتعاطي خاصة الذي يتعاطى الهيروين وهو يتطوح برأسه أمام صحنه أثناء الطعام، ونجالس يأكل وأمامه الطبق فرأسه بتبدأ إيه؟ تتطوح. طبعا الموقف ده لأنه كله بيجتمع على الطعام فبقى مكشوفة بقى الأوضاع دي، بالذات اللي تعاطى الهيروين يتطوح برأسه أمام صحنه أثناء الطعام أو ينهار خائر القوى فوق المنضدة أثناء الحديث. أيضا من هذه العلامات اليقظة أثناء الليل والنوم بالنهار، مما يجعل الانتظام في العمل أي عمل أو دراسة مستحيلا، مما يترتب عليه في أغلب الأحيان ترك العمل أو الدراسة نهائيا. وزي ما قلنا علامات اكتشاف مبكر لازم تكون علامات جادة، ما فيش داعي التعامل بالشك مع واحد لم يثبت عليه أي شيء على الإطلاق، وبالتالي إذا عملته بالشك أنت تفسده، لأن هذه الريبة تحطم الثقة المتبادلة بينك وبينه. وبالتالي إذا عملته بشك بدون بينة واضحة، يعني في واحد بيسهر طول الليل وينام ترى بيذاكر، ما نقولش ده في من علامات الاكتشاف المبكر انه بيسهر طول الليل، فلازم تكون حاجة يعني ايه قائمة على دليل واضح وليس مجرد ظنون وشكوك. من ضمن العلامات المنذرة بحصول تورط في الإدمان اختفاء الأشياء الثمينة من البيت، وسرقة الجوهرات أو الذهب أو الأموال تبدأ تظهر هذه الظاهرة في البيت. من ذلك أيضا العصبية والمشاجرات مع الوالدين والإخوة أو حتى مع المدرسين، منها الخروج كثيرا من المنزل وظهور الناس في حياته جديدة، ناس جديدة ما كانش يعرفها قبل كده، أصدقاء جدد وشلة جديدة بيبدأ يرتبط يعني بها. بشكل عام يمكن للأسرة أن تشعر أن ابنها المتعاطي للمخدرات موجود لكنه غير موجود هنا، إنه في عالم آخر لا علاقة له بالواقع، غريب الأطوار، المادة المخدرة تعزله عن الواقع وتخلعه من البنية العائلية والاجتماعية وتفقده الإحساس بالزمان والمكان. طيب لو اكتشفنا أن أحد أفراد الأسرة يتعاطى المخدرات ماذا نفعل؟ في البداية يكون موقف المحيطين بالمدمن معبرا عن الانهيار التام والفشل الذريع والغضب وإلقاء اللوم على الآخرين وعلى الظروف. الأب يقول للأم أنت اللي أفسدتيه وديك شايفة آخر معاملة بتاعتك والتدليل حصل إيه، وهي ترد عليه أنت اللي بتقصوا عليه وعملت كذا وكذا وكذا، كل واحد يلوم التاني يرمي على التاني المسؤولية. فدي بداية بتكون عملية انهيار وفشل ذريع وغضب وكثرة يعني اللوم على الآخرين وعلى الظروف، يلي ذلك مرحلة الاستسلام والتنازل. فوجود ابن مدمن أو ابنة مدمنة أو أي فرد مدمن في أسرة يهز توازن الأسرة بكاملها، وفي هذه الحالة لابد من تكاتف جميع الجهود حتى لا يصاب أحد أفراد الأسرة بالانهيار وينفجر. إنها محنة حقيقية لأي أسرة، ولكن الأمر يتطلب عدم الوقوف مكتوف الأيدي، حصلت المشكلة ولابد من مواجهتها. فكيف يمكن في ظروف كهذه أن يتحقق نوع من المعايشة المحتملة والفعالة؟ بداية العلاج وقبل الذهاب للطبيب يكون في شكل رسالة إلى وجدان المدمن، بنبدأ أولا الخطوة الأولى نخاطب وجدان المدمن وعاطفته، يعني ما ينفعش الأول التهديد أو الوعيد أو كذا أو كذا، لكن أهم شيء تبدأ تدخل من مدخل وجداني عاطفي وتبلغه رسالة محتواها أننا نحبه، الحب ضروري وفي غاية الأهمية ولا بد أن نعبر عنه بطريقة ما. لا بد أن تقول للمدمن العبارة التالية: إذا استمررت في هذا الطريق فسوف تموت، وهذا ما لا نريده ولا نرضاه لأننا نحبك. فبدل ما بتقوله إذا استمررت في هذا الطريق فسوف تموت، دي رسالة فيها نوع من الإيه؟ من الجفاف، لكن لما بتقوله إذا استمررت في هذا الطريق فسوف تموت وهذا ما يزعجنا، هذا ما لا نريده لأننا نحبك ونريدك معافا وباقيا معنا، إذا وصلت هذه الرسالة إلى وجدان المدمن وتقبلها فإن الحوار يكون ممكنا. في هذه الحالة يمكن أن نفتح معه الحوار. تلك هي البداية الصحيحة والتي لا بديل عنها ولا يمكن أن تسبقها خطوات أخرى، بل أي خطوة تالية غير ممكنة بدون إقامة العلاقات والجسور بين المدمن وبين هؤلاء المحيطين به. لا بد من هدم جدار الصمت وإذابة الجليد الذي كان يغلف العواطف، وينشأ حوار صريح مع المدمن حول الموضوع الإدماني. لابد أن ندعه يقول ما عنده ثم نقول له ما عندنا، ويجب في هذه المرحلة بالذات أن نتحاشى لغة الوعيد والتهديد، نتحاشى النبذ والازدراء والاحتقار، ويجب أن يظل الأمر سرا بين أفراد الأسرة، أي يجب ألا نشهر به. ولابد أن يكون هناك قدر من الحزم، فالمريض يحتاج إلى سلطة عليا في بداية العلاج، وهذا شيء مهم جدا جدا في العلاج. لازم حد يكون له سلطة فوق المريض، لأن المريض أصبح مسلوب الإرادة، المدمن يبقى مسلوب الإرادة، فمحتاج لمن يدعم إرادته. فلابد من المدمن من سلطة عليا في بداية العلاج، سواء كان أب أو أم أو كلا الأبوين، عم، خال، طبيب، قوة تحرك الدفة وتسانده في محنته. هذه السلطة يجب أن تقف في وجهه بحزم فيما يختص بالنقود. يعني السلطة دي أهميتها أن بالذات في موضوع النقود يتحتم ويتوجب أن يكون أقصى درجات الحزم في توفير النقود لهذا المدمن. إعطاء أي نقود للمدمن يعتبر نوعا من التآمر معه عليه، فإعطاء النقود ليس له إلا معنى واحد لا ثاني له: خذ ما تشاء سوف أساعدك على أن تقتل نفسك. هذا هو المعنى الوحيد لإعطاء المدمن أي نوع من النقود. فإذن لابد من سلطة عليا فوق المدمن، هذه السلطة يجب أن تقف في وجهه بحزم فيما يختص بالنقود، فإن إعطاء أي نقود للمدمن يعتبر نوعا من التآمر معه عليه ضد نفسه، وليس لهذا إلا معنى واحد: خذ ما تشاء سوف أساعدك على أن تقتل نفسك. أما العلاج فيقصد بمصطلح العلاج جميع إجراءات التدخل الطبي والنفسي الاجتماعي التي تؤدي إلى التحسن الجزئي أو الكلي للحالة مصدر الشكوى وللمضاعفات الطبية النفسية المصاحبة. يعني الخطوات الأولى لبداية العلاج: أولا الاكتشاف المبكر من خلال علامات التعاطي، ثانيا التعبير عن عواطف الحب تجاه المدمن، ثالثا إجراء حوار صريح معه حول إدمانه، رابعا الحزم معه وعدم إعطائه نقودا. ثم بعد ذلك، بعد هذه الخطوات، اكتشاف المبكر حينما نرى علامات التعاطي، التعبير عن العواطف، رسالة الحب والوجدان، إجراء حوار صريح معه حول إدمانه، ثم الحزم معه وعدم إعطائه نقودا. بعد ذلك بننتقل إلى مرحلة أخرى وهي عرض الأمر على المتخصص وهو الطبيب النفسي. يعني بالمناسبة الطبيب النفسي هو بيحارب الإدمان، لأن بعض الناس بتشوه سمعة الطب النفسي وتقول كأنه واحد بينصح صديقه أو قريبه أوعى تأخذ أدوية بتاعتهم أحسن، ده بيتعمل إدمان. لا يحارب الإدمان أحد مثل ما يحاربه الأطباء النفسيون، لأن ده تخصصه، فهما وظيفتهم محاربة الإدمان مش نشر الإدمان في الناس. يبدأ الطبيب بمحاولة التعرف على حجم المشكلة وأن يعرف الحقيقة بالكامل، الحقيقة الكاملة عن كل شيء يتعلق بالعقار. يحاول أن يعرف ذلك من المتعاطي ومن أسرته، ولكن يجب على الطبيب أن يتنبه إلى عملية الإنكار من جانب الأسرة والمتعاطي. الإنكار عملية نفسية لا شعورية، عملية الإنكار ليست كذبا، الكذب يبقى إرادي، أما الإنكار فهو عملية إيه؟ غير شعورية. مين يجيب لنا حادثة خطيرة جدا في الإسلام حصل فيها إنكار من شخصية كبيرة؟ ارفع صوتك. يا عمر رضي الله تعالى عنه في قاسمة القواسم التي أصابت الأمة الإسلامية، أعظم قاسمة على الإطلاق هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر في هذه الحالة تقبل خبر الوفاة بالإنكار التام، هذا ليس كذبا، لكن هي حيلة دفاعية عشان الشخصية تحافظ على التوازن الداخلي، وده بيحصل كتير. على بال ما الإنسان بيتزن كده ويبدأ بعد ذلك بيعي يستوعب الموقف، واحد تخبره بوفاة عزيز شخص عايز يقولك لا يمكن تكذاب ما حصلش، وهكذا. فالإنكار عملية نفسية لا شعورية وليست كذبا، أي أن الأسرة في هذه الحالة لا تتعمد إخفاء الحقائق، ولكن العقل الباطن يخفيها لأنها جارحة ومشينة. والشعور المسيطر لدى الأبي والأم يكون إحساسا بالذنب، والإحساس بالذنب يكون أكبر دافع للإنكار. وقد تؤثر العداوة بين الأب والأم على نجاح المقابلة مع الطبيب. علاقة الأبوين علاقة مدمرة وبالتالي تفشل الطبيب، لأن كل واحد بيكون همه وهو بيتكلم أن يلقي اللوم على الطرف الآخر ويطلع هو بريء. يجب أن يتوقع الطبيب أنه لن يحصل على شيء من المريض نفسه بسبب عملية الإنكار، وبسبب أن المريض أي المتعاطي لا يواجه حقيقة إدمانه. وده يذكرنا بالكلام اللي قلناه قبل كده في موضوع المنطق الإدماني، ويبقى له هو منطق تاني خالص، ومن أهم ملامح هذا المنطق هو مستعد يلوم أي شيء في الدنيا ما عدا المادة نفسها، بريئة تماما من أي إدانة. فيلوم نفسه، يلوم الأبوين، يلوم الظروف، يلوم الدنيا، يلوم أصدقائه، يلوم أي شيء، لكن ما تقربش للمادة الإدمانية نفسها التي استعبدته، لا يمكن أن يلومها. في نفس الوقت بتبدأ المسألة بأنه حتى لو تعاطى يبدأ يقول لا معقولة أنا أدمن، لأن الموضوع يعني تحت الكنترول التمام، مش ممكن أنا أدمن، أنا برضو أخاف إدمان، فبيظل يتمادى، وده نوع من النرجسية لبعض الناس، أنا برضو أدمن، وهو في الحقيقة زي اللي داخل البحر وقاعد يمشي ما يعرفش يعوم طبعا، أو داخل بيقترب من حريق وبيقترب يقترب يقترب يقول لا يمكن أن تلسعني النار، يعني هو بيدخل في النار. فدائما بتكون بداية كده انه بيكون على ثقة من انه لا يمكن يوصل لحد ادمان، ده بس شيء بيجربه او بيكتشفه، وبعد كده طبعا بالسهولة سوف يعني يودعه. المدمن لا يواجه حقيقة ادمانه وينكر اي علاقة بين تدهور حالته والادمان. طيب الخلل في الشغل بتاعك يقول لك ده المدير هو اللي متقصدني مش المادة هي اللي اثرت عليه. طب كده كل شيء بيلقي اللوم على الاخرين ولا يريد ابدا ان يعزو التدهور في احواله الى المادة الادمانية، ممكن يعزوها إلى أي طرف آخر. فلا يعتبر الإدمان مسؤولا عن فصله من عمله ولا ضياع مستقبله الدراسي ولا هجر زوجته له، هو ينكر لأنه لا يريد أن يشعر بالذنب، وهو يكذب لأنه لا يريد أن يتوقف عن التعاطي، لا يريد أن يحرم من اللذة. الطبيب يريد أن يعرف نوع العقار والكمية وأوقات التعاطي ومكان التعاطي، ومن هم الأصدقاء الذين يتعاطى معهم، ومن هو الصديق الذي دفعه للتعاطي، أو ما هي مناسبة أول مرة يتعرف فيها على العقار، وهل هو عقار واحد أو أكثر من عقار، وكم يدفع، ومن أين يحصل على المال، وهل حاول التوقف، وما مدى تأثير العقار على تركيزه وانتباهه، ومدى تأثيره على عمله أو دراسته، وكم ساعة يقضي يوميا وهو تحت تأثير العقار، وعلاقة العقار بقدراته الجسدية، وبالتحديد ما هي أقصى أعراض الانسحاب التي تظهر عليه. إذا قلل الجرعة أو حاول الامتناع عن التعاطي كم يكون درجة الأعراض الانسحابية، ثم ما هو الإحساس الذي يدركه أو يسعى إليه تحت تأثير العقار، عايز يشعر بإيه، ولماذا يلجأ إلى العقار، ما حاجته إليه، وكيف يتصور حياته بدون العقار، ثم كيف أثر العقار على علاقته بالناس وخاصة أسرته وجيرانه وأصدقائه وزملائه في العمل أو الدراسة، وهل عرف عنه أنه يتعاطى، شاع الأمر وداع، وكيف يقابل الناس موضوع تعاطيه بالاشمئزاز بالابتعاد عنه بمنع أبنائهم من الاختلاط به بالتعاطف والتفاهم. وعلى الطبيب أن يعرف أيضا من هو الشخص الذي يشعر المتعاطي بحبه ويحترم آراءه، أي من هو الشخص الذي يرتبط به المتعاطي عاطفيا، ثم هل هناك أحد في الأسرة أدمن شيئا، ليس فقط بين أبيه وأمه وأشقائه ولكن بين أقارب الدرجتين الثانية والثالثة، وما موقف الأسرة بشكل عام من المخدرات، ويمكن البيئة الأسرية متصالحة مع المخدرات، ما موقف الأسرة بشكل عام من المخدرات، وما مدى تمسكها بالدين، وما موقع الأسرة في المجتمع، وما مدى التزامهم بالقيم والأخلاق. كل هذه معلومات يجب أن يلم بها الطبيب في المقابلة الأولى. وعلى الطبيب أن يتوقع أنه لن يحصل على الكثير، كما أنه سيحصل على بعض الإجابات الخاطئة، وخاصة من المتعاطي لأنه ينكر لا شعوريا، بالإضافة إلى أنه أيضا يكذب، وكذبه أكثر من إنكاره، وخاصة إذا كان لا يريد أن يتوقف عن التعاطي. ثم على الطبيب بعد ذلك أن يبذل جهدا كبيرا في معرفة من هو المتعاطي، بمعنى نوع شخصيته، وأيضا إذا كان يعاني نفسيا أو عضويا، لأن ممكن يكون مع بعض الأمراض النفسية بتكون سبب في الاتجاه إلى الإدمان، أو بعض الأمراض العضوية التي يكون فيها ألم شديدة بيأخذ بعض المواد الإدمانية كي يقاوم الألم. في البداية يكون الطبيب مشغولا باستبعاد أن المتعاطي سيكوباتي، السيكوباتي بيبقى اللي هو اضطراب شخصية، وبالذات شخصية المضادة للمجتمع. السايكوباثي ده او الانتي سوشيال ده بالضبط كده بالضبط هو ده اللي بيسموه مسجل خطر. مسجل خطر تسمعت الاصطلاح ده في الاقسام معروف. فمسجل خطر ده هو ده السايكوباثي, وده تقريبا يعني يتعثر جدا 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 علاجه واضح. فذلك الطبيب بيهتم جدا ان يدرس شخصيه الايه المتعاطي ويحدد عشان يبقى بدا الامل شكله ايه. فيكون الطبيب في البدايه مشغولا باستبعاد ان المتعاطي سايكوباتي, فالسايكوباتي يناور ويحاور وغير صادق وغير امين ولا يرغب اطلاقا في التوقف عن التعاطي, وهو لا يعاني نفسيا وانما الاخرون هم الذين يعانون, واي جهد يبذل من اجله هو جهد ضائع في الهواء, بل يستغل موضوع إدمانه للابتزاز. فهو دائما يهدد بالعدوان ويهدد بالفضيحة ويهدد بارتكاب أي حماقات, وتاريخ علاقاته فعلا مليء بالعدوان والفضائح والحماقات. والمخدرات بالنسبة للسيكوباتي هي المتعة بدون مقابل وبدون عمل, وهو لا يستفيد من العقاب ولا تجدي معه النصيحة. ولكن ليس كل المدمنين سيئين من ناحية الشخصية, بل إن نسبة قليلة منهم فقط تندرج تحت الشخصية السيكوباتية ضد الاجتماعية. ولكن يجب الاعتراف بأن اضطرابات الشخصية مثل السيكوباتية والعاجزة وغير الناضجة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للطب, وأيضا تحديا لكل الجهود التي تبذل لمساعدته. فطبعا الطب يعترف بالفشل في مثل هذه الحالة, لكننا لا نعترف بهذا الفشل إطلاقا. عندنا صحة إيمانية, واتكلمنا الأسبوع الماضي عن في رأيي أنا الشخصي أن جماعة التبليغ بس يدخل بقى يلتزم بالجماعة, يعني يدخل يندمج ويدخل في المكنة, في الغالب أعتقد الأمل الواقعي والحقيقي في نوك يتصلح, لأن جماعة التبليغ عندها قدرة على إعادة صياغة الشخصية من جديد. ليس موضوعنا أن احنا نتكلم على نقد جماعة التبليغ, أنا نتكلم على جزئية معينة أمام اعتراف الطب بالفشل الزريع أمام هذه النوع من الشخصيات, ولا يمكن إصلاحها إلا بالتدين الحقيقي والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. على الطبيب أن يبحث عن نوعية أخرى من المتعاطين, تلك التي تعاني من الاكتئاب أو القلق. وهؤلاء الناس حساسون جدا للعقاب حتى قبل أن يحدث, ويتفاعلون بشدة معه, وتتكون لديهم مشاعر سيئة للغاية بعد أي عقاب حتى ولو كان بسيطا. أيضا من النوعيات التي يتعامل معها الطبيب من المدمنين الإنسان الطفل. الطفل هنا بقى مش الطفل من ناحية عمر الزمن بتاعه, ولد سنة كام وسنه كام, لكن طفل سواء كانت هذا الطفل غير الناضج في سن المراهقة أو في سن العشرين أو في سن الأربعين. يعني ممكن واحد يبقى متزوج وعنده أولاد وهو طفل, ومعاملته مع زوجته يحتاجها أساسا كأم مش كزوجة, فلسه طفل. هو كل واحد مننا فيه طفل داخله, طبعا كل واحد فيه في داخله طفل. فالإنسان الطفل سواء كان في سن المراهقة أو العشرين أو الأربعين من عمره وهو يتعاطى منذ سنوات وباستمرار يحتاج لأن يعامل كطفل, وهو مستهدف للحوادث في نوع كده من الجاذبية للحوادث. يركب عربية لازم يعمل حوادث طول ما ماشي, بيتشد للحوادث زي المغناطيس, وهو مستهدف للحوادث وله علاقات عائلية سيئة وسريع الغضب والغيظ وله لسان حاد سليط, ويصادف الفشل في حياته العملية وهو معرض للإصابة بالأمراض العضوية. هناك أيضا نوع من المدمنين يستعمل عقاقير طبية ولكنها تسبب التعود أو الإدمان إذا أسيء استعمالها, مثل المهدئات بكميات كبيرة أو الأقراص المنومة ومضادات الألم. وطبعا هذا النوع بيصعب جدا أن يكتشف مبكرا, اللي هو بسبب أدوية. ونعود مرة أخرى إلى موضوع الاكتشاف, فنقول إن الاكتشاف هو مسؤولية العائلة, لأن المتعاطي إذا تورط إلى حد الإدمان فإنه يفقد القدرة على التعرف على حجم المشكلة. إذا وصل الإدمان ما بيقدرش يشوف حجم المشكلة الحقيقي اللي هو مقبل عليها, لأن كل هذه العقاقير تؤثر على المخ, يعني يفقد إرادته ويفقد السيطرة تماما ويظل ماضيا في طريقه حتى الموت, كالذي ينزل البحر ويظل يمضي إلى منطقة الخطر حتى يغرق, أو كالذي يمضي نحو نار مشتعلة ويخترقها حتى تحرقه تماما. إذن المدمن يريد من ينتشره, لذلك يعني بنقول المدمن يجب أن يعالج بالإكراه. المدمن يعالج بالإكراه أنه فقد تماما القدرة على البصيرة أو أن يرى الأشياء في وضعها الحقيقي, وبالتالي يحتاج إلى من يكون له سلطة عليه ويحاول أن ينتشله. فالمدمن يريد من ينتشره. والبعض يقول إن رغبة المريض في أن يشفى هي العامل الأول والأساسي لنجاح أي علاج. وذلك الطبيب في المقابلة الأولى بيهتم جدا بهذا السؤال، أنت جاي عايز فعلا، لأنه لازم حيدفع ضريبة، لازم يلتزم بالخطط، فبيسأله هل أنت فعلا نابع إرادة التغيير من داخلك، ولا أنت جاي عشان أبوك قال لك هجيب لك عربية لو إيه لو رحت للدكتور. فهو بياخد أبوه على قد عقله عشان في مكسب هياخده مقابل ان هو راح، لكن هو مش عايز يتعالج، هو عايز يبتز. فاذا وجود الاراده من الداخل في اراده التغيير هذه البدايه الحقيقيه للنجاح يعني في هذه العمليه. لكن هذا الراي قد لا يكون سليما كما قلنا، بالعكس هو ممكن مش عنده بصيره، فلذلك المدمن يعالج بالاكراه بالاكراه. وذلك حتى لو ان يوضع في سجن في صوره مستشفى او مستشفى في صوره سجن مش مشكله. فالمدمن نفسه قد لا يعرف حجم مشكلته، أو هو قد فقد إرادته، أو هو نفسه يريد أن ينزل ويغوص إلى القاع. وبعض المدمنين يقولون إن لديهم الرغبة الجادة في الشفاء وقرروا العلاج، ولكن قد تكون هناك أشياء أخرى دفعتهم للحضور في هذا الوقت بالذات، وليست الرغبة الحقيقية في العلاج، فدي تبقى بصيرة كاذبة، يتوهم أنه عايز يغير بس هو مش عايز يغير. في عوامل أخرى زي ما قلنا ممكن يكون حيكافئ مكافأة معينة أو سبب أو آخر هو الذي دفعه للمجيء. هناك مبادئ أساسية جدا في عملية العلاج، أولها أن نكون على يقين بأن الإدمان له علاج. وطبعا نحن المسلمين لا نحتاج للتدليل على هذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فلابد القاعدة رقم واحد أن الإدمان له علاج، يوجد أمل في أن في علاج، لأن وجود الأمل في الشفاء وفي العافية طبعا هذا منهج إسلامي أصيل، تفاؤل تروح التفاؤل بالأمل دائما. ولذلك لما نتأمل كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعود مريضا، من ضمن الصيغ الرقية إيه؟ تأملوا هذه الصيغة، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. مادة الشفاء تكررت في الدعاء إيه؟ 5 مرات، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شكل المريض لما يسمع كلمة الشفاء كثيرا فإنه إيه؟ يحشي طاقة التفاؤل والأمل. وفي بعض الأحاديث يعني أن بالنسبة للمريض ينفس له في الأمل، دائما تعطي المريض أملا في الشفاء، لأن هذا بيقوي جهاز المناعة النفسي. في جهاز مناعة نفسي زي ما في جهاز مناعة بدني حسي عضوي، في جهاز مناعة نفسي، فهذا ما يقوي جهاز المناعة النفسي، توكل على الله سبحانه وتعالى، اليقين في الشفاء والتفاؤل بالأمل ونحو ذلك. فهذه القاعدة الأولى أو المبدأ الأول، أن الإدمان له علاج، كل مدمن يمكن علاجه وشفاؤه بإذن الله تعالى مع تحفظ واحد وصريح ونعلنه في البداية حتى لا نضيع الوقت والجهد والمال والأعصاب، وحتى لا نصاب بخيبة الأمل. هذا التحفظ هو صعوبة علاج السيكوباتي، وقلنا السيكوباتي ده بالعبارة للدارجة هو إيه اللي بيقول عليه مسجل خطر، ده بيقضي معظم حياته في السجون، وسوف نوضح هذا الأمر فيما بعد. لكن فيما عدا الشخصية اللي هي السيكوباتية أو المضادة للمجتمع، نستطيع أن نؤكد أن كل مدمن يمكن علاجه وشفاؤه بإذن الله تعالى نهائيا. فينبغي أن لا نيأس وأن نتسلح بالإرادة والصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأول شيء، أول قاعدة، أن الإدمان له علاج، وقلنا الاستثناء الذي يستثني الأطباء في الإسلام لا يعد استثناء، بل ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء وشفاء، ولا يوجد شفاء للإدمان أعظم من شفاء ودواء الإيمان، لأنه هو الشيء الوحيد الذي يهدف الحياة ويحدث تغييرا شاملا في تركيب الدولاب الحياة كله. والمثال دايما اللي بذكره يعني هو مدرسة جماعة التبليغ أو كمستشفى، لأنه هو بيعزلوه عن المجتمع خالص، عندهم فلسفة في الموضوع ده، بيقول لك مثلا لو في جوهرة نفيسة وموجودة في وسط نجاسة وانت عايز تنظفها، فتجيب الماء وتصب عليها الماء وهي وسط النجاسة، هل تتطهر؟ لكن لو عزلتها بعيدا ثم غسلتها بعد ما عزلتها فإنها تتطهر يعني. فنفس الشيء الإنسان اللي عايز يغير سلوكياته ينبغي أنه يعزل من البيئة المحيطة به، خاصة إذا كان هو في البيئة دي له أصدقاء سوء هيفكروا بالمعاصي وكذا، أو يؤذونه عليها أذى، أو يعيرونه بها فلا يستطيع أن يرفع رأسه ويظل منكس الرأس. لكن إذا جدد، ويمكن دي حكمة التشريع الإيه؟ التغريب في الذان البكر، يعني جلده مادر وتغريبه عام، يغرب عام لأن ده يساعد على التوبة، إنما بيستأنف حياة جديدة في بيئة لا تعرفه وليس فيها من يؤذه على البطل أو يذكره بذكريات الفساد أو يعايره بها، فبالتالي بيبقى عنده قدرة على أن يحدث تجديدا في حياته. فدي من ضمن الميكانيزمات اللي بتستعملها جماعة التبليغ، العزل، وبعدين بيعزل بيروح مكان تاني أو بيقعد في المسجد ويدخل بقى إيه في المكنة تلف بيه، وبيوصل لقيه تاني يوم بيطلع معهم في الخروج ويبدأ هو اللي يلقي الكلمة. فعندهم ميكانيكيات في عملية إحداث التغيير في الشخصية حقيقة تستحق الدراسة أكاديمية ونفسية وتربوية. فإذا المبادئ الأساسية في عملية العلاج، أول شيء اليقين أن الإدمان له علاج. المبدأ الثاني أن إنقاذ أي مدمن يحتاج إلى صبر، إلى النفس الطويل، إلى الاستمرارية بدون توقف، والمثابرة بدون كلل، وإلى التصميم بدون تراخ. إذا بدأت في إنقاذ إنسان يهمك فعليك أن تواصل للنهاية، وبذلك يتحقق النصر الفعلي. المبدأ الثالث التحذير من خدعة طبية كبرى. فعلاج الإدمان ليس في توقف المدمن عن التعاطي، هذه خدعة طبية كبرى. التوقف عن التعاطي ليس معناه الشفاء على الإطلاق. التوقف عن التعاطي هو الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى في طريق طويل، وأسهل خطوة في هذا الطريق هي التوقف عن التعاطي. أما العلاج الحقيقي وهو الأصعب، وهو الذي يحتاج إلى إخلاص حقيقي من المعالج، فهو أن يستمر في التوقف، أنه لا ينتكس. فالعلاج الحقيقي هو أن يستمر في التوقف، وذلك لن يتم إلا بعلاج الأسباب التي أدت إلى التعاطي. يجب أن نجيب عن عدة أسئلة تبدأ به: لماذا؟ لماذا التجأ هذا الإنسان إلى هذه المادة حتى أدمنها؟ إذا أجبنا على هذا السؤال وإذا عالجنا الأسباب نكون فعلا قد أنقذنا هذا الإنسان وساعدنا أسرته. إذن يجب أن نعرف أن الإدمان ليس هو المرض وليس هو المشكلة، الإدمان عرض وليس هو المرض. الإدمان هو درجة الحرارة المرتفعة التي تنبئ عن وجود التيفود في الأمعاء أو السل في الرئة. الإدمان هو الطفح الذي يظهر على الجلد نتيجة لتفاعلات خاطئة داخل الجسم. يعني الإدمان هو الدخان، ولكن الدخان تحته نار، فأنت ما تقعدش تهش الدخان وانت ساب النار تحت مولع. فبالتالي إذا لابد أن ننتبه جميعا أن مفهوم الإدمان إيه؟ المدمن عرض وليس مرضا، يعني إدمان نشأ نتيجة خلل معين في حياة الأسرة أو في هذا الشخص. فلا تشتغل بأنك واحد عنده حمى تديله خفضات الحرارة وخلاص على كده تتعامل مع العرض، حيظل المرض موجود. لكن تبحث عن السبب وإيه وعالج السبب. فالإدمان زي الدخان بالنسبة للنار، فالمشكلة الحقيقية هي النار، أما الإدمان فهو العرض الذي يكشف عن وجود المرض الحقيقي. فإذا العلاج الحقيقي لا يتوجه أساسا بأن نخفض الحرارة أو أن نزيل الطفح، ولكن لعلاج المرض الداخلي. أيضا المعالج الحقيقي للمدمن طبعا من البشر، ليس هو الطبيب، وإنما هو إنسان قريب منه يحبه. لذلك دائما بنبحث عن المدمن مين أكثر شخص يحبه، لأن هذا هو أكثر شخص يستطيع أن يساعده، سواء كان زوجة أو زوجا أو أخا أو أختا أو صديقا. لا يمكن علاج مدمن على الإطلاق بدون وجود هذا الإنسان في حياته. إذا خلت حياة المدمن من إنسان يحبه فلن يشفى من إدمانه، بل سيتمادى حتى الموت إلا إن شاء الله. لأن أهم مبرر للإدمان هو إحساس الإنسان بالنبذ لأنه منبوذ ولا أحد يحبه. وعلى هذا فإن أعظم دواء لشفاء الإدمان هو الحب الحقيقي، الحب المخلص، الحب بدون مقابل، الحب لوجه الله في عبارة واحدة، الحب لوجه الله. ولذلك يا حبذا لو أنه آخى شخصا في الله يعينه على الطاعة ويحب لوجه الله. هم ساعات المدينين مش بيصدقوا لما بيتعاملوا مع الإخوة، مش بيصدقوا هو في حد بيعمل حاجة من غير مصلحة. لما الإخوة بيتعاملون معهم ويبذلون الكثير من الوقت والجهد وربما أيضا المال مع المدمن، فالمدمن مبقاش مصدق، يبقى متربص دايما في الآخر هيطلب منه إيه، فيفاجأ. ولذلك يتأثرون بالإخوة الملتزمين إذا دخلوا في علاج الإدمان، لأنه يعني يتعبد هو يعينه لوجه الله. فده سر نجاح المتدينين في علاج الإدمان، أنه هو بيساعده لوجه الله كعبادة ويستهديه بالدعوة: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالحب لهذا الإنسان لأنه عزيز علينا. إذا تناول المدمن كل أنواع العلاج المعروفة وأحدثها إلا علاج الحب فإنه لن يشفى. ده كلام الأطباء. المبدأ السابع: الوقاية خير من العلاج، والوقاية معناها منع حدوث الإدمان، أما العلاج فيبدأ إذا فشلت الوقاية، والجهد الذي يبذل في الوقاية هو عشر الجهد الذي يبذل في العلاج، والاكتشاف المبكر أفضل من الاكتشاف المتأخر، وعلاج الحالة في بدايتها يستلزم عشر الجهد الذي يبذل في علاج حالة متأخرة. الوقاية هي مسؤولية الأسرة، الاكتشاف المبكر هو مسؤولية الأسرة، العلاج أيضا هو مسؤولية الأسرة. المبدأ الثامن: من يتحمل مسؤولية العلاج لا بد أن يعرف كل الحقائق العلمية عن موضوع الإدمان، مثل نوع المادة المدمنة وتأثيرها ومضاعفاتها وأعراض الانسحاب وحالة المتعاطي تحت تأثيرها ومظاهر التسمم الحاد، والأهم من ذلك أن يعرف معنى الإدمان والدوافع النفسية والعضوية التي تلجئ إنسانا ما للإدمان، وطبيعة شخصية المدمن وكيفية التعامل معه، كما يجب أن يعرف من الطبيب تفاصيل العلاج والخطط المستقبلية واحتمالات الفشل والنجاح. علاج الإدمان ليس كعلاج السرطان، وليس كإجراء جراحة دقيقة في القلب. طبيب القلب ليس بحاجة إلى أن يشرح لأقرباء المريض التفاصيل الدقيقة للجراحة التي سوف يجريها، ولكن في علاج مدمن لابد أن يلم أهله بكل تفاصيل العلاج، لأنهم هم الذين سيقومون بالدور الأساسي في العلاج وليس الطبيب. إذن يجب أن لا يكون أسلوب وطريق علاج المدمن سرا يحتفظ به الطبيب لنفسه، بل لابد أن يشرح كل الخطة العلاجية بكل تفاصيلها للأسرة، لأن الأسرة هي التي تتولى بالفعل عملية العلاج. المبدأ التاسع: العلاج الناجح يعطي بعض ثماره في خلال أسابيع قليلة بإذن الله تعالى. انتهى العصر الذي كان علاج الإدمان فيه يستغرق عاما أو عامين يظل فيها المريض معزولا عن المجتمع، بل يجب أن نعيد المدمن الذي أقلع إلى حياته الطبيعية بأسرع ما يمكن، كما يجب ألا نعامله على الإطلاق كمريض عقلي فقد استبصاره تماما. المبدأ العاشر: وعلى هذا يجب أن نشرك المدمن نفسه في خطات العلاج، وإذا لم نفعل فإن العلاج محكوم عليه من البداية بالفشل. لابد أن يقوم المدمن بدور إيجابي، وأن يشارك في وضع خطة علاجه، وأن يراقب هو نفسه، وأن يعطي التقارير عن نفسه. انتهى الوقت الذي كان يعامل فيه المدمن كإنسان سيء منبوذ أو كإنسان مجنون فقد عقله واستبصاره. المدمن ليس سيئا بإطلاق وليس مجنونا، المدمن هو إنسان فقد السيطرة على نفسه، ويجب أن نساعده في أن يبني إرادته من جديد. إن الإدمان عرض لمرض آخر أو لمشكلة، وعلى الطبيب أن يصل إلى تشخيص أسباب المرض الأساسية أو معرفة طبيعة المشكلة التي دفعته إلى الإدمان. بدون ذلك لا يستطيع الطبيب أن يتقدم خطوة واحدة للعلاج. بعد ذلك يوجه الطبيب حديثه للمتعاطي في وجود أسرته بأن يوضح له بأنه لا أمل في استمراره في الحياة إلا بالتوقف نهائيا وإلى الأبد عن التعاطي، أي يضع الحقيقة المرة أمامه. لابد يكون في مصارحة الحقيقة المرة، والخيار إما الحياة وإما الموت، والتأكيد على أن الموت هو النهاية الحتمية التي لا مفر منها. وطبعا إذا قلنا الموت لابد أن يربطه أيضا بإيه؟ بما بعد الموت. هي المشكلة في الموت، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ده في حياة برزخية وفي بعث ونشور وحساب ثم جنة أو نار. فطبعا لابد أن العلاج يكون مبدأ الإيمان بهذه الغيبات ركنا أساسيا، لأن هذا هو الذي يعطيه الدافع إلى الإصلاح، لأن هو لو مات في هذه الحالة طب كيف يلقى الله سبحانه وتعالى، كيف تكون خاتمته؟ فلابد من الاستفادة من هذا السلاح وهو العقائد اليقينية عند المسلم في ردعه عن المصير الذي يقول به الموت. ده في ناس كتير تعتبر الموت هو الحل، يعني الناس اللي تبقى مكتئبه دي دايما بيكونوا ملاحده، يعني اللي بينتحر زي بتوع الجماعه بتوع اليابان، لو واحد مش عارف خد رشوه او بتاع الحل بيكون انه ينتحر. فنسمع انتحار كتير بالذات في الشعوب الوثنيه، لماذا؟ لانه بيعتبر انه بيحل المشكله وبينهي الامه. اما المسلم فهو مش بينهي الالام، ده بيدخل في رحله الام ليس فيها نقطه عوده للرجوع للوراء. لو انتقل الى الحياه الاخره بيده واعتدى على هذه الهبه الالهيه وهي هبه الحياه والروح، في هذه الحاله معروف مصير منتحر. الذي يكفر بنعمة الحياة التي وهبها الله ليس من حق أن تتحكم في هذه النعمة، لكن تصبر على الابتلاء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج. ودائما حتى البلاء نفسه بالنسبة للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائر بين الأجر في الحالتين، على الصبر أو على الشكر. فبالتالي حتى لو مهما بلغت معاناة المسلم أو المؤمن الواحد، هو على يقين عارف إن فيه بقى عذاب في القبر وعذاب يوم القيامة وفيه حساب وفيه كذا وكذا، فبالتالي إذا كان هو مش صابر على بلاء مؤقت في الدنيا، فكيف ينتقي بلاء أفظع وفي عذاب دائم لا ينتهي ثم بعد ذلك عذاب النار والعياذ بالله؟ فمن ثم يرتدع بسبب هذا اليقين وهذا الإيمان عن مثل هذا السلوك. للأسف يعني كلام الأطباء بيقف زي ما بيقف الكلام الملاحدة الناس اللي هي عندها جدين، إن السكة دي اللي هتفضل ماشي فيها، فاختار حاجة موت يا الحياة يا الموت يا الحياة، ومجرد الموت بس سلاح كده يكفي؟ طب ما في المسلم الذي يقاتل في سبيل الله وهم أحرص على الموت من غيرهم على الحياة. الحرص على الموت هنا يحمد، لأنه يجاهد في سبيل الله، يستشهد في سبيل الله عز وجل، واضح؟ وهو ينتقل في الحقيقة إلى الحياة. وإذاك سمعت مرة تعبير من الشيخ المحلاوي حفظه الله تعالى بيتكلم عن الشهداء، بيقول ارتفع شهيدا، ما بيقولش سقط شهيدا، فهو يرتفع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا في حرص على الموت، هو واضح؟ ففي موت المؤمن يرغب فيه، لأن ما عنده من اليقين أن بعد هذا الموت سعادة وهناء ونجاة من النيران. فمجرد أن احنا نخاطب الواحد بالموضوع الموت، يعني اختار يا الموت يا الحياة، لو واحد ما عندوش إيمان بالغيب ما يقولك الموت أرحم من اللي أنا فيه ويقبل على الانتحار، أو يختار الموت، إيه المشكلة أنك تهددني بالموت؟ ولكن الموت وما بعد الموت، هل الخوف من الموت بس ولا ما بعد الموت؟ ما بعد الموت هل أنت مستعد للقاء الله عز وجل؟ فإذا كيف يعالج مدمن مسلم بدون هذا الدواء الناجع النافع، استثمار عقائده اليقينية بالغيبيات في إيجاد الدافعية للإيه؟ للإخلاع. وقارنا قبل كده وإحنا بنتكلم على الخمر أم الخبائث، قارنا بين الخطط التي عملتها أمريكا لتحرم الخمر الكحول في أمريكا، وعملوا خطط وأنفقوا ملايين وطبعوا ملايين واستمروا مدة كبيرة كده يهيئون الشعب الأمريكي، ثم لم يزل الأمر إلا استفحالا وإخفاقا، وانتهى الأمر بإيه؟ بإباحة الخمر إطلاقا بدون أي قيود. فشلوا. هل حصل ذلك مع الصحابة؟ الصحابة كان فيهم مدمنون للخمر قبل أن تحرم، ونزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الواحد من الصحابة كان يرفع الكأس إلى فيه، فسامع من ينادي بأن الخمر قد حرمت فنبذها في الحال، ما قالش طب خلاص نكمل بقى هذا الكأس. وأريقت الخمر فورا في سكك المدينة بدون شرطة وبدون إرهاب وبدون قوانين وعقوبات وسجن وغرامات إلى آخره، ما حصل هذا على الإطلاق. لكن بالإيمان، هذا السلاح الفعال الذي هو يقوى على قهر أي صورة من صور يعني الضياع. والتأكيد على أن الموت هو النهاية الحتمية التي لا مفر منها، على فكرة الكتاب ده اللي عملاه المركز القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، كتاب قيم جدا جدا في موضوع التخطيط لعلاج الإدمان. ثم يفكر الطبيب مع المدمن كيف يكون الحل، يعني لازم هو كمان يشارك في المناقشة المدمن نفسه. ولا حل بدون مشاركة الأسرة، فالإدمان هو مرض العائلة وليس مرض أحد أفرادها حتى ولو كانت ظاهريا أسرة متماسكة. ثم يتفق الجميع على أسلوب العلاج، والمقصود بالجميع الطبيب النفسي والأسرة والمدمن. والعلاج يمر بأربع مراحل، أولا أول مرحلة التعرف على أسلوب العلاج، فيشرح الطبيب العلاج تفصيليا للمدمن وأسرته. ولا توجد أسرار في الطب، فمن حق المريض أن يتعرف على كل شيء عن أسلوب علاجه، وكذلك من حق الأسرة أن يعرفوا نوع العقاقير التي ستعطى له ومدى تأثيرها وأعراضها الجانبية وأي وسائل أخرى ستستعمل ومدى فاعليتها ونسبة نجاحها. وعلى الطبيب أن يجيب على كل أسئلة المدمن وأسئلة كل أفراد أسرته. يبقى دي مرحلة التعرف على أسلوب العلاج. مرحلة ثانية، مرحلة العلاج الفعلي داخل المستشفى أو خارجها حسب ما يقرر الطبيب، وهي مسؤولية الطبيب بالكامل. والطبيب في هذه الحالة هو صديق، ويجب أن يشعر المريض أنه يستطيع أن يثق به وأن يفتح له قلبه، والثقة تبنى تدريجيا مع الوقت. ولا يمكن للطبيب أن يحقق أي نجاح إلا إذا اكتسب حب المدمن وثقته. والطبيب في هذه الحالة هو الأب وهو الصديق، ولهذا يستطيع أن يكون حازما وقت ما يشاء، ويستطيع أن يضع الحقائق مهما كانت قاسية أمام مريضه. وعلى الطبيب أن لا يعطي وعودا غير صادقة، وأن يراعي في علاقته بالمزمن أن يرتفع بالثقة إلى 100%. ومن وقت لآخر يجب تدعيم المعنى والهدف من العلاج في صورة نصائح تشتمل على ما يأتي. أولا، يجب على المدمن أن يعرف أنه وصل إلى مرحلة فقد السيطرة، وأننا بصدد إعادة سيطرته على استعمال العقار، أي عليه أن يعمل على استعادة السيطرة الإرادة، هذه الخطوة الأولى، وأنه إذا لم يتحكم في ذلك فسيصل إلى حالة يصعب معها العلاج، وأن الإدمان سوف يحطم مستقبله، وأن عدوه الحقيقي هو الإدمان وليس الأسرة أو المدرسة أو العمل. يتعامل مع الحقائق، هو بيحاولش أبدا أن يدين الإيه؟ المادة، إما الأسرة غلطانة أو العمل أو المدرسة، فلازم يعرف أن عدوه الحقيقي الذي يدمر حياته هو الإدمان. وعلينا أن نمضي إلى الأمام لا إلى الخلف، وأن نبدأ حياة جديدة بدون العقار، حياة جديدة من أهم مقوماتها القدرة على مواجهة الألم والإحباط بدون الجري أو الهروب، أي حل المشكلات بدلا من تأجيلها، وأن نحاول أن نبث قيما جديدة ومهارات جديدة بدون العقار. ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة، مرحلة نهاية العلاج، يعني خروج المتعاطي من تحت المظلة الطبية واستقلاله عن الطبيب. وعلاج طبعا بيبقى عبارة عن شقين، الشق الأول التخلص من التأثير السام للمادة المدمنة، إزالة الإيه؟ السموم من الجسم، تطهير البدن من المادة الإدمانية. أما الشق الثاني فهو التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني. الشق الأول التخلص من التأثير السام للمادة يتم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الإدمان لمواجهة أعراض الانسحاب وأي تدهور قد يتعرض له نتيجة انسحاب مثل النوبات الصرعية أو حالات الهياج. لن نفصل طبعا في علاج يعني كل نوع من المواد الإدمانية على حدة، ولكن نقفز إلى الخطوة الأخيرة وهي التأهيل. التأهيل عملية شديدة الأهمية في سلسلة التدخلات العلاجية التي نتناول المدمن بها، ونواجه أيضا مجموعة التغيرات التي تطرأ على شخصية المدمن من خلال عملية إجراءات عملية التأهيل، هي التي تكون جوهر الشفاء بمعنى الشامل. عملية التأهيل يعني إعادة تعايشه مع الحياة بصورة طبيعية، فيظل متوقفا عن التعاطي بعد العلاج، يعني مش بس يتوقف، مش هذه العلاج ولا دي النجاح. زي ما قلنا الشفاء الحقيقي هو إيه؟ أن يستمر حسن الخاتمة، يعني أن يستمر على الثبات حتى الممات، أن الأعمال بالخواتيم. فما نفرحش بأنه هو توقف عن علاج ودفع له مبلغ محترم في المصحة وطالع خلاص جسمه سليم، لكن النفس ما زالت مدمنة، فبالتالي يسهل جدا أن يعود إلى الانتكاس، فيتوقف عن التعاطي ثم يدخل في مرحلة العلاج ويتوقف عن التعاطي بعد العلاج، ثم يدخل دخولا كليا من جديد تحت المظلة العائلية، ولا بد أن تكون مظلة قوية وسليمة وعريضة لدعم الشفاء، لأن المظلة بقى لو فيها ثقوب لن تنجيه من الإدمان، يعني فلا بد أن تحميه من النكسات. وحدوث الانتكاسة في هذه المرحلة يعني فشلا جديدا للأسرة، مش بس فشل المدمن نفسه. فإذا لم نهتم بالقدر الكافي بالنظر إلى أصل المشكلة، وكان كل التركيز على إيقاف التعاطي، فإيقاف التعاطي ليس هو العلاج، يعني المريض في أي مكان حتى لو هو في السجن، يعني ممكن المريض يتحبس بالإكراه في داخل السجن مدة طويلة، وهذا يجبره إجبارا على التوقف عن التعاطي، بس هو متوقف ليه؟ لعدم وجود العقار، مش هو أراد أن يتوقف، هو متوقف لأنه عاجز عن تعاطي العقار. طيب ده بقى بمجرد خروجه، رغم أنه حصل إزالة للسموم من بدنه، لكن لما يطلع بقى فورا هيتجه إلى الانتكاس من جديد. ولهذا فإن أهم سؤال يبحث الطبيب عن إجابة له هو لماذا تعاطى؟ ما هي الأسباب التي أدت به إلى التعاطي؟ والعلاج الحقيقي يبدأ بعد التشخيص، والعلاج الفعال يبدأ بعد التوقف عن التعاطي، أي أن التوقف ليس هو نهاية المطاف بل هو البداية. والطبيب والأسرة يحتاجان لمساندة المجتمع بكل مؤسساته الدينية والسياسية والتعليمية والإعلامية والأمنية. يجب أن يقف الجميع بحزم أمام انتشار العقاقير المدمنة، فكما نعلم أن الإنسان لديه الاستعداد الفطري لتخفيف الألم وجلب اللذة، واللذة من الصعب التحكم فيها بواسطة الفرد، فالطعام مثلا وما يسببه من سمنة وتصلب شرايين ونحو ذلك، فالمفروض في قيود بتفرض على الأكل، وفي توعية للناس بالطعام ينبغي أن يكون متوازنا، وكيف يكون سلوك الإنسان عند الطعام، يعني أنه ده سلوك قابل أن يعدل عن طريق يعني التوعية. كذلك التشريعات أيضا تمارس نوعا من السلطة على سلوك الشخص الذي يبحث عن المخدرات أو يتعاطاها. والحزم والسرعة في هذا النوع من التحكم لا شك أنه يحجم هذه المشكلة. هذه كانت ومضات حول المبادئ الأساسية في عملية الإدمان أو علاج الإدمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.